إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون، لا إله إلا الله موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل وعلا، تذكير النفوس بعبر من الإسراء والمعراج ودروس، تذكير النفوس بعبر من الإسراء والمعراج ودروس، فأعيروني القلوب والأسماع، لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق. أيها المباركون، قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية: قلت واحد فرد و3 سرد. أما الفرد فهو رجب الحرام الذي نحن بصدده الآن، وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام، وكان العرب لا يبتدئون غيرهم بقتال في هذه الأشهر. أيها المباركون، تذكير النفوس بعبر من الإسراء والمعراج ودروس. وخير ما أستهل به كلامي قول رب العالمين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والسؤال: هل كان الإسراء والمعراج في رجب؟ الجواب: بحول الملك الوهاب. قال بذلك بعض أهل العلم، وقد رجح الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن الإسراء والمعراج كان في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، أي الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان الإسراء والمعراج فيه. والسؤال: لو أننا افترضنا جدلا أننا أخذنا بقول جابر وابن عباس، حيث استدل الحافظ ابن كثير بقول لجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس أنه كان في ربيع الأول، فإذا علمنا وقت الإسراء والمعراج فهل يستحب الاحتفال به؟ والجواب: بحول الملك الوهاب، إن الاحتفال بالإسراء والمعراج لم يثبت عن النبي، لم يثبت عن صاحب الإسراء والمعراج، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين، وهم أعلم الناس بعد الرسل والأنبياء بشرع الله عز وجل، وهم أتقى الناس لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعلوا، فعلم أن هذا من البدع. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم ماذا؟ ثم أقول مستعينا بالله: تذكير النفوس بعبر من الإسراء والمعراج ودروس. الدرس الأول: الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا، وقد تم الإسراء والمعراج في جزء من الليل، هذا أولا. ثانيا: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليلة الإسراء والمعراج أفضل أم ليلة القدر أفضل؟ اسمع إلى هذا الجواب المسدد، فقال رحمه الله: إن ليلة القدر في شأن الأمة أفضل من ليلة الإسراء والمعراج، لقوله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة الإسراء والمعراج في شأن النبي أفضل من ليلة القدر، فهذا جواب مسدد بتوفيق من الله عز وجل. ثم ماذا؟ ثم أقول: من الدروس في الإسراء والمعراج شق الصدر، إن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له من سيقوم به، فكليم الله موسى أراد الله جل وعلا أن يرسله إلى طاغية الأرض فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فجعل له آية، هذه الآية هي العصا، وما تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال: ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك، الآيات. فأراد أن يدربه على ذلك حتى إذا انقلبت حية لا ينزعج، فهيأ الله كليمه موسى قبل إرساله إلى طاغية الأرض فرعون بهذه الآية، وهي آية العصا. كذلك الله جل وعلا أرسل إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فهيأه، فكيف كانت هذه التهيئة؟ شق صدره وغسل في طست من ذهب وملئ حكمة وإيمانا وعلما، وهذا الأمر قد تم وهو في بيت حليمة السعدية في صغره، وقد تم قبيل الإسراء والمعراج، فعلم أن شق الصدر حدث مرتين، وهذه تهيئة من الله تعالى لنبيه ولرسوله ولخليله محمد، وذلك للقاء الرب جل وعلا. فإن سألتك: ما هو الدرس الأول الذي ذكرته؟ تقول لي: إن شق الصدر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة هو عند مرضعته حليمة السعدية، ومرة قبيل الإسراء والمعراج. غسل بماذا هذا القلب؟ في طست من ذهب بماء زمزم، وأخذ منه ما أخذ، وملئ حكمة وإيمانا وعلما. هذا هو الدرس الأول. وأما الدرس الثاني بارك الله فيكم، البراق. البراق لونه أبيض وطويل وفوق الحمار ودون البغل أعزكم الله، ويضع حافره عند منتهى بصره. وقد جرت عادة الملوك أنهم إذا أرادوا أحدا أرسلوا له مركوبا يركبه ومؤنسا يؤنسه، والله جل وعلا ملك الملوك وله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرسل البراق وأرسل أمين وحي السماء جبريل ليؤنس خليله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الدرس الثاني. وأما الدرس الثالث، حينما وصل إلى المسجد الأقصى رده الله إلينا وحرره من أبناء القردة والخنازير، ومن علينا بالصلاة فيه عاجلا غير آجل، اللهم آمين. ربط البراق في حلقة هناك كانت تربط فيها مثل هذه الأشياء. نعم، وهذا فيه أخذ بالأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقلها وتوكل. وأريد أن أبين لنفسي ولحضراتكم أن نكران السبب قدح في الشريعة، وأن الاعتماد على السبب شرك، والتوكل الحقيقي أن تأخذ بالأسباب ولا تعتمد إلا على الله. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. إخوة الإيمان، الدرس الرابع. الدرس الرابع، الله جل وعلا فرض على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة. فلما نزل إلى أخيه موسى في السماء السادسة سأله، فقال له: لقد عالجت الأمم قبلك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك وسأله التخفيف. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا وسأله التخفيف، فصار 45. فصار يتردد بين موسى وربه جل وعلا حتى 40، 35، 30، حتى صارت 5. فقال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فقال: لقد استحييت من ربي. ماذا يؤخذ من هذا؟ أولا الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثانيا الشفاعة، الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، ثالثا أن من جرب له خبرة غير الذي لم يجرب. طيب، والدرس الرابع، رحمة موسى عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة التي هي خير أمة، إن أمرت بالمعروف بالمعروف، وإن نهت عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إخوة الإيمان، الدرس الخامس، أن هناك ناسخ ومنسوخ. ففرضت الصلاة 50، فرضت 50 وصارت 5 في العمل و50 في الأجر، فنسخ الحكم قبل فعله، نسخ الحكم قبل فعله. طيب، وإيش كمان؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثال. فأنت تصلي 5 صلوات وتأخذ أجر 50، وهذا من فضل من سمى نفسه الكريم سبحانه جل وعلا. ثم ماذا؟ الدرس السادس، الدرس السادس، سنة التعارف. لما صعد عرج النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة الأمين جبريل وأتى إلى السماء الدنيا، لقي في السماء الأولى آدم فرحب به، طبعا قبل أن يدخل استأذن فقالوا من؟ قال جبريل. ومن معك؟ قال محمد رسول الله. قالوا أو بعث؟ قالوا نعم. قالوا مرحبا، ثم دخل فسلم عليه حيث قال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ورحب به ثم صعد إلى السماء الثانية فعرفه على يحيى وعيسى ابني الخالة، ثم في الثالثة عرفه على الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق، وفي الرابعة عرفه على إدريس، وفي الخامسة عرفه على هارون، وفي السادسة عرفه على موسى، وفي السابعة عرفه على أبيه إبراهيم. نعم. ثم فارقه ورأى أباه إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور لو خر لخر على الكعبة، فهو كعبة السماء، ويدخل فيه في كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون. وقد أخذ بعض أهل العلم جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر لفعل الخليل إبراهيم حيث أسند ظهره إلى البيت المعمور، وقد رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منه ليلة الإسراء والمعراج. سابعا أيها المباركون، أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه عز وجل، نعم، ولكنه لم ير الله، وذلك على الراجح لما ثبت في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، الكذب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال له أبو ذر جند بن جنادة هل رأيت ربك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، ولا يخفاك قوله تعالى لا تدركه الأبصار. نعم. إذن الراجح أن رسولنا حبيبنا شفيعنا سيدنا إمام النبيين وخاتم المرسلين لم يرى ربنا عز وجل، وليس هناك لأحد رؤية لله في الدنيا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. أيها المباركون، والدرس الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى آدم رأى أولاد على يمينه، فإذا نظر على يمينه ضحكا لأن أولاده هؤلاء سعداء فيضحك لسعادتهم، وإذا نظر ناحية الشمال حزن وبكى نظرا لشقاوتهم، فيا ليت الأبناء يقدرون شعور الآباء، حيث إن الآباء الصالحين يريدون أن يأخذوا بأيدي أبنائهم إلى عقيدة صحيحة وإلى عبادة صحيحة وإلى معاملة صحيحة وإلى أخلاق نبوية، أي إلى الإسلام ككل الذي قال الله جل وعلا فيه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بشموليته وكليته، فإن البعض يأخذ شيئا ويترك أشياء، وربنا جل وعلا حذر فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الدرس الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالرسل والأنبياء، وهذا يدلل على أنه يجب عليهم جميعا أن يقتدوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى عموم الناس يقتدون بمن قال الله جل وعلا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الاقتداء يكون في الصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج فقط؟ لا، يكون في السيرة والسريرة والصورة، حتى يوافق السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. فإن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الدرس التاسع، الدرس التاسع أن إمامته بهم أي بالرسل والأنبياء تبين أن شريعته ناسخة لكل الشرائع الماضية، ناسخة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسل الذين قبله ابتداء من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد، بأي دين أتوا؟ كلهم أتوا بالإسلام، ولكن لكل منهم شرعة ومنهاجة. كلهم أتوا بالإسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل، يعني ربنا جل وعلا أرسل 124 ألف نبي ورسول، منهم 310 رسول لم يذكر في القرآن، منهم إلا 25، وأولي العزم الخمسة أفضلهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وسيدهم محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. الدرس العاشر: ذهابه إلى المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين الذي هو في القدس بفلسطين المحتلة، ردها الله إلى حوزة المسلمين آمين، مما يدلل على أن ما بعث به من قبل الله للثقلين، وهو للناس كافة وليس لقومه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم أيها الأحبة الأكارم، الدرس الحادي عشر، الدرس الحادي عشر أنه قدم له لبن وعسل، وقيل لبن وخمر، وقيل لبن وماء، فاختار اللبن، فقال له جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: لقد اخترت الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. الدرس الثاني عشر أنه لما عاد من رحلة الإسراء والمعراج كانوا يذهبون من مكة إلى القدس في شهر ويرجعون في شهر، لم يكتم ذلك مخافة أن يكذبوه بل جهر بذلك. هذا الدرس الثاني عشر. الدرس الثالث عشر: مر أبو جهل عليه من الله ما يستحق، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحطيم، الحطيم اللي هو الحجر يعني جزء من الكعبة، قال: ها هل هناك شيء يا محمد؟ قال: نعم. قال: ما عندك؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى المسجد الأقصى في القدس أو كما قال عليه السلام. قال: ذهبت وعدت في جزء من الليل؟ قال: بل وعرج بي إلى السماوات العلى. قال: وإن جمعت قومك لك أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال: نعم. ففرح أبو جهل فرحا شديدا وقال في نفسي: إن هذا هو الفيصل الذي سيتسبب في ترك من أسلم فيتركون محمدا ويرتدون. يا بني كعب، فاجتمع الناس عن بكرة أبيهم، قال: يا محمد أخبرهم بما أخبرتني. فأخبرهم، وإذا بالمطعم بن علي، قال: لقد كان أمرك قبل ذلك أمما، أمما يعني يسيرا سهلا، أما وأنك قلت هذا فقد كذبت. أنتم لقبتموه قبل أن يبعث بالصادق الأمين، فكيف بعد البعثة تكذبوه وما كذب قط لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. ثم أرسلوا رسولا لأبي بكر الصديق أول من أسلم به، الذي كان يناصره والذي قدم ماله ونفسه ووقته وكل ما يمتلك من أجل دين الله عز وجل. فقال أبو بكر إن كان قد قال فقد صدق. قالوا أنت عاقل، أنت رجل تاجر وصاحب أموال، وذهبت إلى القدس قبل ذلك وتعرف أن ذهابنا في شهر وعودتنا في شهر، فكيف تصدق أن محمدا ذهب وعاد في جزء من الليل؟ ليس هناك طائرة ولا سيارة ولا قطار ولا مترو ولا ترماي ولا موبايل ولا هاتف أرضي ولا فاكس ولا تليكس ولا ما شكل ذلك يا عباد الله، كما هو معلوم للصغير فيكم فضلا على الكبير. قال إنه يخبرني بالخبر أتاه من السماء فأصدقه، أفلا أصدقه في ذلك؟ يا مطعم لقد كذبت من أخيك وما ينبغي لك ذلك. فقالوا يا محمد أنت تزعم أنك ذهبت وعدت وعرج بك، وهو لم يذهب قبل ذلك النبي عليه السلام إلا في رحلة الإسراء والمعراج، فأما وأنك قد ذهبت فصف لنا بيت المقدس، صف لنا المسجد الأقصى. فهو ذهب في الليل، هل كان يوجد نيونات مثل هذه النيونات؟ الجواب لا، ثريات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسجد الأقصى حتى التبس الأمر عليه، يعني مش قادر يكمل لأنه ذهب في الليل. فرفع الله المسجد الأقصى من القدس ووضعه عند دار عقيل بن أبي طالب أمام عينيه ولا يراه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ يصفه بابا بابا ونافذة نافذة وركنا ركنا، كأنه الرسام والبناء، يعني كان هو المهندس الذي خطط والبناء الذي نفذ هذا. وكلما قال وصفا قال له أبو بكر الصديق صدقت يا رسول الله، كلما صدقت يا رسول الله. فقال إن الله سماك الصديق، إن الله سماك الصديق رضي الله تعالى. فلما وصف المسجد الأقصى وصفا دقيقا قد يعجز من ذهب عشرات المرات أن يصفه بهذا الوصف، ومع ذلك ماذا قالوا؟ هذا سحر مبين. إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أيها المباركون، ثم ماذا؟ الدرس الرابع عشر، لما أراد أن يخرج من بيت عمه أبي طالب بعدما علمت ابنة عمه أم هانئ أنه يريد أن يخرج لإخبار الناس، تعلقت في ردائه فشد رداءه وخرج، فأمرت أم هانئ جاريتها نبعة أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخبرها بما جرى بينه وبين المشركين. فرأت وأخبرت، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى من اتبعه وصار على هديه إلى يوم الدين. أيها المباركون، هذه بعض الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج التي كانت معجزة من المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حدثت هذه المعجزة بعد آلام وأحزان مرت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما هذه الآلام وتلك الأحزان؟ هذا ما سأبينه لنفسي ولكم بعد جلسة الاستراحة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زكى الله عقل رسوله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى معلمه جبريل فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك وزكى ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك وزكى طهره فقال ووضعنا عنك وزرك وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم جزيه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وشفعه فينا يا رب العالمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المباركون، نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما جرى له في هذه الرحلة المباركة وهي رحلة الإسراء والمعراج. نعم، وقد تمت بعد آلام وأحزان، فما هذه الآلام وما تلك الأحزان؟ أولا موت عمه أبي طالب. نعم هو كافر، ولكن كان يذب عنه ويدفع عنه، ولم يتمكن أحد من إيذائه لوجود أبي طالب، وهو رأس من الرؤوس من رؤوس العرب الكبار. نعم، وكذلك موت أم المؤمنين خديجة التي قالت له حينما عاد من غار حراء بعد نزول الوحي عليه، قال والله لن يخزيك الله أبدا. حينما قال لها لقد نزل علي الناموس، فقال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فعاد من غار حراء إلى زوجه خديجة وهي وفرائسه ترتعد ويقول لها زملوني زملوني، دثروني دثروني، غطوني. فاحتضنته وأحسنت استقباله كعادتها، ولما سمعت منه ما حدث قالت له والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وأخذته إلى حبر من الأحبار، ألا هو ورقة ابن نوفل، وبقية القصة تعلمونها عباد الله. إذن رحلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة، تلك الآية التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله، أتت بعد آلام وأحزان. ما هذه الآلام؟ موت عمه أبي طالب الناصر له الذي كان يذب عنه، وموت أم المؤمنين خديجة التي هي بمثابة الزوجة والأم والصديق الحنون العطوف الرؤوم العاقلة الرشيدة الحكيمة التي أرسل الله لها السلام من فوق سبع سماوات. الله العظيم الكبير المتعال الملك القدوس السلام أرسل السلام إلى خديجة بنت خويلد. هل سميت ابنتك خديجة حتى تترعرع وأنت تنشئها على حياة أول من أسلم من النساء؟ تلك المرأة التي هي من أهل الجنة قطعا، هذه المرأة خديجة وابنتها فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومريم أم نبي الله عيسى ورسوله، وآسية امرأة فرعون، تلك المرأة الصالحة المصلحة التي كانت زوجة لطاغية الأرض. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وخديجة كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا خديجة وفاطمة وآسيا ومريم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أيها المباركون، نعم إن معجزة الإسراء والمعراج، نعم إن آية الإسراء والمعراج التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله أتت بعد آلام وأحزان. ما هذه الآلام؟ موت عمه أبي طالب، وموت زوجه خديجة، وعودته من الطائف، حيث لما ضيق عليه في مكة أراد أن يخرج بدعوته إلى الطائف عند بعض الأرحام والمعارف علهم يعينوه وينصروه، وإذا بهم يخرجوا السفهاء والعبيد والصبيان فيرشقونه بالحجارة وتكسر رباعيته ويسيل الدم منه ويجلس بجوار حائط، فينزل الله جبريل ومعه ملك الجبال: مرني أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان. قال: دعهم، أي اتركهم، لعل الله أن يخرج من أصلبهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. إنه الرحمة المهداة، إنه النعمة المزداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصلوات ربي وسلامه عليه، وأسأل الله تعالى أن يشفعه فينا، وأن يجعلني وحضراتكم ممن يتأسى ويقتدي به في السيرة والسريرة والصورة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المباركون، قصوا على زوجاتكم، قصوا على أولادكم سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يرتبط الأولاد، كيف ترتبط الأسر برجل لا يعرفون عنه شيئا؟ كلموهم عن رحمته، عن أخلاقه، عن ما أتى به من دين عظيم حكم الدنيا كلها. أنتم تعرفون دولة النبي صلى الله عليه وسلم، دولة الخلافة الراشدة، وبعدها الدولة الأموية، وبعدها الدولة العباسية، وبعدها الدولة الإسلامية العثمانية، حتى كان مصطفى كمال أتاتورك يعني من الأسباب العظيمة في هدم الدولة الإسلامية، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يعيد أيام التمكين وأيام النصر والتأييد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا، بشرطين. ما هما الشرطان؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، فنسأل الله أيها المباركون أن يردني وإياكم إلى الله ردا جميلا، وأن يرزقني وإياكم العبودية الصادقة الخالصة، وأن يوفقنا للقيام بمقصد خلقنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف كل مسلم مريض، واشف كل مسلمة مريضة، وارحم كل ميت شهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. اللهم سد دين كل مديون، ورد كل غائب سالما غافرا غانما لأهله يا رب العالمين، لأهله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ادفع الغم عن الأمة، اللهم ادفع الغم عن الأمة، اللهم ادفع الغم عن الأمة. اللهم احفظنا من الكورونا وغيرها من الفيروسات، وتب علينا يا تواب، وارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم، واغفر لنا مغفرة عظيمة يا غفور يا غفار. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وألبسنا جميعا لباس التقوى والعافية والرضا، ولا تحوجنا لأحد إلا إلى الغني الحميد. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.